بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، ينفيان ظاهر نصوص، يقولون بأن الظاهر غير مراد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط. ليس لها، أي هذه النصوص، نصوص صفات الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش، بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى غير ذلك. يقول ليس ثم مدلول لهذه الصفة. قال: وأن الله لا صفة له ثبوتية. والصفة الثبوتية هي ما دلت بدلالة المطابقة على معنى وجوده. وقوله بل صفاته إما سلبية، وهي ما دلت على نفي وصف وجودي لله جل وعلا. قال: بل صفاته إما سلبية، يعني سلبية، كان يقول القائل من هؤلاء بأن الله جل وعلا ليس على الله عز وجل ليس له سمع، ليس له أو لا يقال ماذا بأن الله ليس بجاهل، وأن الله جل وعلا ليس بغافل، وليس بنائم، وليس بأعمى، إلى غير ذلك من السلوب. هل يثبتون له ضدها؟ لا، بل يسلبون عن الله جل وعلا تلك الصفات، كما هو حال المعتزلة. المعتزلة عقيدتهم في باب الأسماء والصفات سلبية، خاصة في باب الصفات، أما أسماء يثبتون لله جل وعلا أسماء جامدة كما هو معلوم. ففي صفات الله جل وعلا يقولون بأن الله ليس بجاهل، ليس بأصم، ليس بأعمى، إلى غير ذلك. هل معنى ليس بجاهل بأن لله جل وعلا صفة هي العلم؟ الجواب لا، لا يقولون بذلك، لا يقولون بذلك. قال رحمه الله: وإما إضافية. الصفات الإضافية هي التي لا تعلم، يعني سلبية إضافية لا تعلم إلا بمعرفة ماذا؟ الصفة الإضافية ما تعلم إلا بمعرفة ما يقابلها. الصفة الإضافية هي التي لا تعلم إلا بمعرفة والعلم بما يقابلها، كالأبوة والبنوة والعلو والسفل. يعني هل يتصور مثلا علو من غير سفل؟ الجواب لا، ما نقول شيء عالي إلا نتصور أن تحته إيش؟ شيء سافل، وشيء سافل إلا نتصور تحته إيش؟ فوقه إيش؟ شيء عالي. فهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب. فيصفون الله جل وعلا إما بهذا وإما بهذا، أي بصفات ماذا؟ الإضافية أو صفات السلبية، وإما مركبة منهما. مركبة من إيش؟ من السلب والإضافة. فيقولون مثلا الله جل وعلا لا فوق ولا تحت، لا سلبية، وفوق وتحت إيش؟ إضافية. فالمركبة مركبة منهما. أين الله يقول لا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا داخل ولا خارج، إلى غير ذلك. هي تسمى صفات إيش؟ تسمى صفات إضافية، أو تسمى صفات ماذا؟ مركبة. والصفات المركبة مركبة من الصفات السلبية والصفات الإضافية. قال رحمه الله: أو يثبتون بعض الصفات، وهي الصفات السبع. تفضل.
قال رحمه الله: أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين.
يعني قوله رحمه الله: وهي الصفات السبعة، يعني كالأشاعرة. الأشاعرة يثبتون لله جل وعلا صفات السمع، يعني الصفات ماذا؟ الصفات السبع، وهي يعني العلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام والحياة. وبعضهم يضيف صفة ثامنة إلى جانب هذه الصفات، ويعبرون عنها بما يسمونها بالبقاء، يقول ماذا؟ صفات البقاء. وبعضهم يزيد فوق هذه فيقول هناك صفات 15، فيزيدون إلى يزيدون فوق هذه الصفات، الصفات يسمونها صفات نفسية أو معنى ذلك. وهكذا كل ما جاء شيء أضافوا إليه شيئا، أضافوا إليه شيئا آخر. قال دون أو يثبتون الأحوال، يثبتون الأحوال كما كالأحوال المشهورة عند أبي هاشم الجبائي التي هي من ماذا؟ التي هي من محالات، من محالات ماذا؟ من محالات الكلام. تفضل.
قال رحمه الله: فهؤلاء قسمان.
يعني إذا أحببتم الفائدة، يعني الصفات أو يثبتون الأحوال دون الصفات، معنى الأحوال ذكر أن الأحوال عبارة عن صفات إثباتية غير متصفة بالوجود ولا بالعدم، وقد يمكن أن يعبر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذوات، يعني إلى غير ذلك من أشياء، ويذكرون صور وأشياء، وهذا يدلنا حقيقتها، يدلنا على أنها إيش؟ على أنها باطل لا حقيقة لها، لأن ما لم يكن موجود ولا عدم إيش هو؟ ها يا جماعة، ممتنع. ما لم يكن موجودا ولا معدوما هو إيش؟ هو ممتنع. فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب، لذا يعني يسمونه من مستحيلات الكلام ومن محارات ماذا؟ من محارات العقول التي لا حقيقة تحتها. يعني كما ذكر العلماء أن أشياء ثلاثة لا حقيقة وراءها، يعني الكسب عند الأشعري، والأحوال عند أبي هاشم الجبائي، وطفرة النظام، فهذه أشياء لا حقيقة لها. تفضل.
قال رحمه الله: فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين.
وهؤلاء مؤولة، هؤلاء مؤولة، والصواب أن يقال محرفة، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهم يقولون مثلا كما ذكر في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، لا يقولون علو الذات، علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين، ويأنفون ويأبون أن يقولوا بأن الله جل وعلا على العرش حقيقة، حقيقة، وهذا من هذا الباب من الأقوال الباطلة. تفضل.
قال رحمه الله: وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا.
وهؤلاء جميعا ينفون الظاهر، جميعا اشتركا في ماذا؟ اشتركت الفرقتان في نفي الظاهر، كلاهما يقولون بأن الظاهر غير مراد، لكن الفرقة الأولى يقولون الظاهر غير مراد لكن له معنى لائق بالله جل وعلا. ما هو هذا المعنى اللائق؟ يقولون نحن نثبته بعقولنا، نثبت المعنى اللائق لله جل وعلا، كما ذكر استوى استولى، بل يداه مبسوطتان قال اليد النعمة، الوجه قال وجه الذات، وهكذا. القسم الثاني قالوا نحن نقول بأن الظاهر غير مراد. طيب ما هو المراد؟ الله أعلم بالمراد. هؤلاء إيش؟ مفوضة. وعلى هذين المسلكين يسير الأشاعرة، الأشاعرة عندهم مسلكان، المسلك الأول الذي يسمونه مسلك السلف وهو التفويض، والمسلك الثاني وهو الذي يسمونه مسلك الخلف وهو مسلك إيش؟ التأويل. وللأسف نجد الإمام، نجد النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم وفي غيره من كتبه، بل وقبله غيره كالقاضي عياض وغيرهم، تجدهم عند هذه الفقرات أو مسائل الصفات يقولون وللسلف في هذه المسألة قولان أو مذهبان مشهوران. المذهب الأول مذهب التفويض، والمذهب الثاني مذهب إيش؟ التأويل. واضح؟ والسلف من هذين القولان، من هذين القولين براء، براء من هذا وذا. تفضل.
قال رحمه الله: وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
وهذا يعني كما ذكر هؤلاء واقفون ومترددة، وحقيقة أمرهم أنهم إيش؟ مفوضة. حقيقة أمرهم بأنهم إيش؟ مفوضة، لأنهم يقولون قد وقد، وفي الأخير يقولون ماذا؟ الله أعلم بمراده. يقولون قد يكون كذا وقد يكون كذا، لكن إيش المقصود؟ الله أعلم بمراده. لذا يعني قول هؤلاء كقول من؟ كقول المفوضة، إلا أن المفوضة قالوا بأن الظاهر غير مراد، أما هؤلاء ما جزموا، قالوا قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد والله أعلم. واضح يا جماعة؟ وهذا حقيقته إيش؟ توقف، وفي معنى كذلك إيش؟ التفويض، تفويض المعنى الحق لمن؟ لله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معترضين بقلوبهم،
معرضين
بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
وهؤلاء كالذين من قبلهم، يعني الفرق بينهم وبين الفرقة التي قبلها إيش؟ يقول شيخ الإسلام أن أولئك تكلموا، قالوا ممكن وممكن. واضح؟ وما هو الصواب؟ يقول الله أعلم. أما هؤلاء في قلوبهم، في قلوبهم هذا المعنى، لكن لا يتصرحون به ولا يتكلم، بل يعرضون عنه أصلا ورأسا، فيقرؤون القرآن كأنهم يقرؤون كلاما أعجميا لا يفهمون منه شيئا، وإنما يتعبدون بإيش؟ بالألفاظ لا معاني لها. واضح؟ وهذا كذلك حقيقته إيش؟ تفويض. واضح؟ لأنهم لا يعلمون المعنى، ولا أحد يعلم المعنى إلا من؟ إلا الله. فهم يفوضون معرفة المعنى إلى من؟ إلى الله جل وعلا. لكن الفرق بينه وبين الذين قبلهم أن الأولين نفوا إيش؟ المعنى الظاهر. أما هؤلاء قالوا يحتمل، منهم من صرح قال يحتمل، ومنهم من سكت لا يحتمل ولا ننفي، وفي نفس الوقت المعنى لا يعلم ما معناه، ولا يعلم معناه أحد إلا من؟ إلا الله. تفضل.
قال رحمه الله: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
يعني يريد شيخ الإسلام الكلام ها هنا على ماذا؟ على أصناف الناس، لا على حقيقة الأمر وواقع الأمر. واضح؟ فظاهر النصوص وحقيقة النصوص واضحة بينة، لكن الناس في النظر إليها منهم من ينظر ويسمع ويقرأ الآيات والأحاديث فيقطع بمراد الله جل وعلا منها، يسمع قول الله جل وعلا وهو العليم الحكيم، يقول نثبت لله جل وعلا العلم قطعا يقينيا. واضح يا جماعة؟ يسمع والله جل وعلا قول الله جل وعلا مثلا وهو السميع البصير، نثبت لله السمع والبصر جزما لا يشك في ذلك. وهكذا وجاء ربك والملك صفا صفا، فيثبت لله جل وعلا المجيء جزما وقطعا. لكن يأتي آخر يقول هل نثبت لله المجيء؟ الأصل نأخذ بالظاهر. واضح يا جماعة؟ هذا آمن بالظاهر لكن وقع منه إيش؟ ترجيح، بخلاف الأول أيقن بأن هذا هو الحق. واضح؟ والكل إن شاء الله ماذا؟ في خير، على أن الأول الذي قد قطع أعلى علما وأرفع إيمانا من إيش؟ من الثاني بخلاف من نفى ورد، بخلاف من نفى ورد. لذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول قال وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، لأن الإنسان قد يجهل الشيء فلا يستقر في قلبه ما استقر في قلب من قد تواترت عنده النصوص والأدلة فيقطع بأن هذا هو الحق، آخر دونه في العلم ودونه كذلك قد يكون في الإيمان فلا يقطع بما قطع به صاحبه. لماذا؟ التفاوت في العلم وللتفاوت كذلك في إيش؟ في الإيمان. فضل.
قال رحمه الله ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك.
طيب والحديث الذي في صحيح مسلم يعني بعض الحفاظ تكلم فيه والصواب والأظهر والله أعلم ثبوته، الأظهر والله أعلم ثبوته. تفضل.
قال رحمه الله فإذا افتقر العبد
يعني الإمام أبو عمار بن الشهيد له كتاب بعنوان العلل، الإمام علل الأحاديث في صحيح مسلم تكلم على هذا الحديث بسبب يعني رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير أن فيها شيء من الاضطراب، لكن بعض أهل العلم مشى مثل هذه السلاسل وبعضهم يجعلها من باب الانتقاء، والأصل بقاء ما في الصحيح على ما دعا صحيح حتى يظهر هذا الوهم أو ذلك الخطأ، والله أعلى وأعلم. فضل.
قال رحمه الله فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد خبر نهايات
خبر
ثم إن كان قد خبر
خبر
خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبه
وعرف أن غالب
ما يزعمونه برهانا وهو شبه ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
وهذا يعني بعض الأشياء يبينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حائلة بين هؤلاء وبين قبولهم للحق، فتارة كما ذكر رحمه الله تعالى شبه كثيرة مختلفة، قال ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، إنما هي دعاوى، وكما قيل الدعاوى إذا لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء، وهم من هذا الباب يأتوك بدعوة كبيرة طويلة عريضة لا وراءها ما وراءها شيء، دعاوى لا براهين تحتها ولا لها. ثم قال أو شبهة مركبة من قياس فاسد قال أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بل ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن سبب ضلال من ضل سببه ماذا؟ من أسبابه القياس الفاسد والاعتماد على الآراء والأهواء وما شابه ذلك، فيأتي بقياس فاسد كما ذكر رحمه الله تعالى لا حقيقة له أو منقوض من بعض مقدماته فتكون النتيجة كذلك منقوضة فيجعلها البرهان، يعني كقاعدة من المشهورة المعروفة في مثلا في إثبات وجود الله يقول مثلا كل متغير حادث، واضح، وكل حادث لا بد له من محدث، واضح، النتيجة ما هي؟ العالم لا بد له إيش؟ من محدث. طيب هذه عندهم الآن قاعدة وبرهان يمشون على، ثم فرعوا على هذا قالوا لا يجوز أن نثبت لله جل وعلا الصفات الفعلية لماذا؟ لأنها حادثة، واضح؟ لماذا؟ لأنها متغيرة، وكل متغير حادث، وكل حادث محتاج إلى إيش؟ إلى محدث. إذن لا نثبت لله جل وعلا هذه الصفات. لماذا يا جماعة؟ لأن لو أثبتنا لله جل وعلا بهذه الصفات للزم أن ننقض قاعدتنا وأصلنا الذي به أثبتنا وجود الله. انظر، بنوا وجود الله على إيش؟ على قاعدة صحيحة أو ليس بصحيحة؟ ليس بصحيحة، ثم بنوا عليه إيش؟ نفي الصفات. لماذا؟ لأنهم لو أثبتوا لنفت عنهم الأصل التي اعتمدوا عليه في إثبات وجود الله، وما بني على باطل فهو إيش؟ فهو باطل. هذا من هذا الباب. يقول شيخ الإسلام: أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى إجماع لا حقيقة له. أجمع العلماء كما يقولون عن السلف أنهم إيش؟ أجمع السلف أن طريقتهم إيش؟ التفويض، أسلم، لا يعلمون شيئا من المعاني. هل وراء هذا الإجماع حقيقة؟ الجواب إيش؟ ما وراءه حقيقة، وإنما دعوة. قال: أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. مذهبنا شيخنا الفلاني قد قال، وإمامنا أبو الحسن قد قال، والعلامة فلان قد قال، ويأتون بألفاظ مشتركة مجملة يقولون ماذا؟ هذا هو الحق. وكما سمعتم أن أعظم ضلال بني آدم كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: الألفاظ المجملة والقياس الفاسد أمران، قال هما القياس الفاسد والألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة. تفضل.
قال رحمه الله: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عند من لا يعرف اصطلاحهم أو همت الغرة
يعني هذه الاصطلاحات وهذه التراكيب، أو همت الغر أي الغير إنسان الذي فيه غفلة مسكين. تفضل.
قال: أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان.
يعني ما ها هنا مصدرية، فتكون في تقدير هو الفعل، وما دخلت عليه من الفعل في تقدير مصدر يعود على ماذا تقديره يكون، يعني هو الفاعل هنا. أوهمت الغرة إيهامه، يعني أوهمت الغرة ما يوهمه، ها هنا ما يعني تكون موصولة، أنه ذكر العائد تكون الأصل أن تكون موصولة، فتكون هي الفاعل. ما يوهمه السراب لعطشان، يعني الآن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن هؤلاء بفلسفتهم وجدلهم وكلامهم وعباراتهم وزخرفة الألفاظ والعبارات ربما يسمعهم الجاهل أو الإنسان الذي فيه غفلة أو الإنسان البعيد عن العلم، فيحسبه إيش؟ يحسبه شيئا، كحال من؟ كحال العطشان إذا رأى السراب في الطريق، يرى السراب كأنه ماء، حتى إذا جاءهم لم يجده شيئا. هذا حال الغر إذا أتى عند براهين هؤلاء ونظر فيها وعرضها على أهل العلم علم أنها لا شيء. تفضل.
قال رحمه الله: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عند من لا يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يهم السراب للعطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد.
يعني إذا عرف الباطل ظهر له ماذا؟ ما هو عليه من الحق، فيزداد يقينا فوق يقينه وإيمانا فوق إيمانه. فضل.
قال رحمه الله: وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
لذا قيل، يعني كما هي عبارة الإمام، عبارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف إيش؟ لم يعرف الإسلام. بمعنى أن من لم يعرف خطر الشر وبعد الشر عن الحق ما قدر وما عرف قدر الحق. واضح يا جماعة؟ وكلما كان إنسان على معرفة بالحق والباطل كان الباطل أبعد وكان الحق ماذا؟ أقرب، بخلاف ما إذا كان على الحق ولا يعرف الباطل، يأخذ الحق ولا يعرف قدر الحق، بل وقد يقع في الباطل وهو لا يدري. واضح يا جماعة؟ فلأجل هذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يحثون على معرفة الحق ومعرفة كذلك خلاف الحق. لماذا؟ كما قيل: عرفت الحق لا للحق ولكن لتوقيه. عرفت، نعم، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. واضح؟ فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظميه
تهويلا. لمعظمة هؤلاء، يعني من المعظمين عندهم من الفلاسفة ونحوهم، يأخذها على أن إيش؟ على أنها حقائق ما ينقحها ولا يخبرها ولا يدقق فيها، فيتخبط خبطا عظيما، بخلاف الذي يكون بعيد فهو في عافية، ومن وصل إلى الغاية عرف أنها ليست على شيء، كما مر معنا في أول الكتاب كيف تكلم الخبراء بها كالرازي، كالفخر الرازي والشهرستاني وغيرهم، كيف تكلموا وذموا طريقة أهل الكلام، بخلاف المتوسط. لذا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه قال: وقد قيل أنه يفسد الدين نصف متكلم، نصف متكلم، ليس متكلم كامل حتى يخبر طريقة القوم فيعرف الحق من الباطل فيرجع الحق، ولا هو في معافى بعيد، لا وسط، دخل وسط البحر ما استطاع أن يخرج. هذا في ماذا؟ يكون سببا لفساده أولا ولإفساده ثانيا. تفضل.
قال رحمه الله: وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور.
طيب، هذه الأبيات الخطابي رحمه الله تعالى في كتاب الغنية، يعني بيّن أن هذه الحجج التي يعتقدونها حجج، إنما هي إيش؟ كالزجاج ينظر إلى إنسان يظنه صلب، لكن أرمي بحجر ينكسر ولا يبقى معه شيء. تفضل.
قال رحمه الله: ويعلم العليم البصير أنهم من وجه المستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام.
وهذا قد تقدم معنا هذا الأثر، وهو ثابت عن إمام الشافعي رحمه الله، رواه أبو نعيم في الحلية، والخطيب في شرفه أصحاب الحديث، وكذلك البيهقي قبل ذلك في مناقب الشافعي. تفضل.
قال رحمه الله: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم
وترفقت بهم، يكون أقوى كلام،
والشيطان مستحوذ عليهم ورحمتهم ورفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما.
أعطوا فهوما، عندهم ذكاء لكن علم ما عندهم علم، واضح؟ أعطوا فهوما وما أعطوا علوما. تفضل. أي علوما نافعة، ما عندهم إلا علم الكلام، وعلم الكلام هل هو علم؟ ليس بعلم. تفضل.
قال وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
ومن ها هنا نستفيد فائدة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه عدل أهل الإسلام وعدل أهل السنة، وفيه كيف ينظر أهل السنة والجماعة إلى المخالفين. ينظرون إليهم بنظرين، بنظر الشرع، بنظر الشرع فيحذرون منهم ويبعدون عنهم الناس حذرا من الوقوع فيما وقعوا فيه وينابذونهم، بل كما قال الشافعي أن حقهم أن يضربوا بالجريد والنعال إهانة لهم، إهانة لهم، بل ويطاف بهم بين إيش؟ بين عشائر تعزيرا لهم، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقبل على علم الكلام، هذا الحكم الشرعي، واضح. وإذا نظر إليهم بالمعنى الآخر في القدر، بعين القدر، وأن هذا الذي وقعوا فيه هو بقدر الله جل وعلا رحمهم وأشفق عليهم، واضح يا جماعة؟ يعني يقول إن لله وإن إليه راجعون، لكن هل هذا المعنى يجعله أن لا يبغضهم، يدنو منهم؟ لا، واضح يا جماعة؟ لأن الإنسان مأمور بماذا؟ بالعمل بما أمره الله جل وعلا به شرعا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين لنا كيف أن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى هؤلاء. ننظرون إليه بمنظار الشرع، يعطونه حقه، يستحق التعزير والمنافرة والبعد. ثم إذا نظروا بمنظار القدر رحموهم وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة. تفضل.
قال رحمه الله: ومن كان عالما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا،
لم يزدد من الله إلا بعدا، لم يزدد من الله. عندكم هكذا؟ طيب، فالشاهد كما قال رحمه الله: ومن كان عليما بهذه، من كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، فعلم أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، إذ أنهم نهوا وحذروا وأنذروا عن طريقة أهل الكلام المذمومة التي نهايتها الحيرة والشك في ذات الله جل وعلا ونفي ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء والصفات. إذا قال: وذم أهله وعب، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا هو حال هؤلاء، هذا هو حال هؤلاء في ضنك. تفضل.
قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وكما قال الشيخ رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهداية والاستقامة على كتابه وسنة رسوله، على ما كان عليه سلف هذه الأمة حتى نلقاه. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون انتهينا بإذن الله جل وعلا من هذه السلسلة المباركة، سلسلة دروس العقيدة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبلها وأن يجعلها من العلم النافع لنا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا أعمالنا جميعا، وكان الانتهاء في تاريخ 24 ذي القعدة سنة 1433.